بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكثها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، تقدم كلام على ما يتعلق بأول الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وذكرنا في الدرس الماضي أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، أن هذا يحتمل احتمالين: أن الاحتمال الأول الأعمال من جهة الواقع، والاحتمال الثاني الأعمال من جهة الشرع، وبينهما فرق لكنه فرق دقيق. فإذا جعلنا المعنى إنما الأعمال بالنيات، أي من جهة الواقع، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما أداة حصر. معنى الحديث على هذا القول أن الأعمال واقعا لا تقع إلا بنية، هذا هو المعروف عند العقلاء، يعني هذا الواقع أن العقلاء لا يوقعون عملا إلا بنية وقصد، قد يكون قصدا صحيحا وقد يكون قصدا فاسدا، لكن هذا هو واقع العقلاء. فمن أوقع عملا بلا نية ليس من العقلاء، هذا من المجانين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كلفنا الله تعالى عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق، لأن العاقل لا يمكن أن يوقع عملا بلا نية. أين تذهب يا فلان؟ قال: أذهب للسوق أو للصلاة أو للحج أو للعمرة أو كذا، لا يمكن يخرج من بيته ويتوجه إلا وهو ينوي شيئا. هذا على القول الأول. على القول الثاني: إنما الأعمال شرعا، إنما الأعمال يعتد بها شرعا بالنيات، فإن كانت صالحة فالعمل صالح، وإن كانت فاسد فالعمل فاسد. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قيل إنه تأكيد، وقيل إنه له معنى زائد وليس بتأكيد. والكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد فإنه يحمل على التأسيس، على القاعدة المعروفة، إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فإن الأولى حمله على التأسيس. وش معنى التأسيس والتأكيد؟ تأكيد واضح. التأسيس هو إيش؟ أن يراد به معنى جديد، فإذا دار الكلام بين تأكيد المعنى الأول أو أن يراد به معنى جديد، ولا شك أن حمله على التأسيس أولى، لأن هذا هو الأصل في الكلام، ولا سيما في كلام الشارع، فإن الشارع حكيم ولا يأتي بعبارة يكون فيها تكرار بدون فائدة. لكن إذا كان الكلام لا يحتمل إلا التأكيد فهو يحمل على التأكيد، ويدل على أهمية الأمر، لأنه قد يكون لا يحتمل التأسيس ويحتمل إلا التأكيد فيكون من باب التأكيد، من سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه في أقوال، لكن أقرب أنه للتأكيد. إذن قوله عليه الصلاة والسلام، نرجع للمعنى الأول: إنما الأعمال بالنيات. وش نقول المعنى الأول؟ وش نقول الأعمال بالنيات يعني من جهة الواقع. طيب قوله إنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو التفصيل. الأعمال لابد أن تقع بنية ولكل نيته، فمن كان نيته حسنة فله ذلك ومن كان نيته سيئة فله ذلك. إذن هذا القول الأول، قول وإنما لكل امرئ ما نوى، الأمر واضح، معنى واضح. على القول الثاني فيه غموض بعض الشيء، لكنه أيضا يعني يمكن إيضاحه. إنما الأعمال بالنيات شرعا، يعتد بالنيات إن كانت صالحة فصالح وإن كانت فاسد فاسد. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه معنى زائد، وهو أنه قد تكون النية صالحة ولكن قد تكون قاصرة، فلا يحصل له إلا ما نوى. مثل شخص مثلا ابتدأ صيام نفل من أثناء النهار، هذا له ما نوى، يعني لم يصم من أول النهار وإنما ابتدأ من أثناء النهار، هذا له نيته فيؤجر له ما نوى. بدأ من نصف النهار له نصف يوم، بدأ من مثلا بعد ما ذهب ربع النهار فله ثلاثة أرباع يوم. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الظاهر، ولا مسألة فيها خلاف. من العلماء يقول إنه ينسحب، النية تنسحب ويأخذ أجر اليوم كاملا، لكن ظاهر الحديث والحديث عام أن هذا فرض يدخل في هذا العموم، أنه له نيته. كذلك مثلا من كان يريد الحج والتجارة، نيته صحيحة وليست فاسدة، لكن ما له إلا ما نوى، فهو نوى الحج والتجارة، والثاني نوى الحج فقط، فالذي نوى الحج نيته أكمل. وهكذا في بقية الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لذلك يبين هذا التفصيل، وقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من نوى الهجرة إلى الله ورسوله فيتقع كذلك ويثاب عليه، ومن كانت هجرته لدنيا أصيبه امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني له ما أراد من جهة الدنيا ولا يحصل له شيء من الأجر. ويعني تقدم الكلام في التفصيل في هذه المسائل، يعني تقدم بعض الشيء، وهو أنه فرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الدنيا، فرق واضح كبير. فالرياء والسمعة إذا شارك العمل أبطله على الصحيح، وأما إرادة الدنيا إذا شاركت العمل فإنها لا تبطله ولكن تنقص من الأجر. ما الفرق؟ الفرق واضح، إرادة الدنيا ليست مذمومة على كل حال، أن الإنسان مأمور بالكسب، مأمور بكسب المال، والمال عصب الحياة ينتفع به، فإذا حج وتاجر فليس بملوم، لأنه يكسب مالا حلالا ينتفع به، يعف نفسه ويعف أهله ويستغني به، فهو فطلب المال عمل صالح مأمور به، فلا بأس أن يجمعه مع التجارة. كذلك من قاتل وهو يريد المغنم مع الجهاد فليس عليه شيء، لأنه أيضا كسب مباح وهو مأمور بطلب الرزق، فلا مانع أن يجمع بين النيتين. أما قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، هذا محمول على أنه لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الدنيا، لأن النصوص دلت على أن من أراد الدنيا والعمل الصالح أنه يثاب، أنه ليس عليه شيء، كما في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالله تعالى أباح التجارة في الحج، هذا دليل واضح على أنه يجوز أن يحج ويتاجر. وسبب نزول الآية السؤال عن التجارة في الحج، سأل الصحابة عن التجارة في الحج فنزلت هذه الآية تدل على الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. ولا شك أن هذا تشجيع، هذا تشجيع، لو كان الإنسان لا يريد السلب لما كان الحديث فائدة، إنما أراد أن يطلب المجاهد السلب وهو المال الذي يأخذه من المقتول، فلا شك أنه إذا أراد المال نشط في القتال فحصل بذلك نفع للمسلمين. فإذا هذا الحديث أيضا دليل واضح على أنه لا بأس أن يقاتل الإنسان ويطلب المال وليس عليه في ذلك شيء، وإن كان الأجر ينقص لكنه لا يضر، يؤجر وليس عليه إثم. لكن لو قال قائل ما الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه داود في السنن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد وهو يريد المغنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجر له، فأعظم الناس ذلك وقالوا عد إليه لعلك لم تفهم. سأله ثانية فقال لا أجر له، فسأله ثالثة فقال لا أجر له. هذا مشكل، حديث صحيح أبو داود سنن صحيح، هذا الحديث فيه إشكال لأنه قال الرجل يريد الجهاد وهو يريد المغنم، ذكر الأمرين وقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له، وسأله ثاني وثالث كل ذلك يقول لا أجر له، هذا فيه إشكال. لكن أجاب عنه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية وقال إنه محمول على أنه أن الإرادة الأولى يريد الجهاد هذه إرادة إيش طبيعية، إرادة الطبع والقصد وليست الإرادة الشرعية، يريد الجهاد مثل قول فلان يريد أن يخرج إلى كذا أو يريد أن يذهب إلى كذا، الإرادة هي القصد من حيث هو وليس هي الإرادة الشرعية. فإن قال قائل هذا تأويل، ما هو الدليل على أن الإرادة يريد الجهاد؟ يريد الجهاد جهاد عمل صالح، نقول إنه لابد من هذا التأويل لأننا صرفنا ظاهر الحديث بإيش؟ بأدلة أخرى، آيات وأحاديث، آيات من كتاب الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم من قتل قتيلا فله سلبه، فهذه نصوص آيات من كتاب الله وأحاديث نصوص محكمة ثابتة راسخة كالجبال، فلا بد أن إذا وجد نص يتعارض مع النصوص الثابتة النصوص الراسخة فلا بد من تأويله بما يوافق هذه النصوص، وهذا التأويل هو الواجب لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بدليل، والتأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هذا توجيه لا إشكال فيه. يريد الجهاد يعني سيخرج يقصد الخروج للجهاد وليس السفر إلى شيء آخر، وهو يريد المغنم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام من قرينة الحال أن السائل لا يريد إلا المغنم فأفتاه بذلك لا أجر له، هذا واضح. إذن فرق بين إرادة الدنيا وبين الرياء والسمعة، إرادة الدنيا لا تحبط العمل إلا إيش؟ إلا إذا تجردت وتمحضت، لا يريد إلا الدنيا هنا يحبط عمله ويأثم، وهذا لا يقع إلا من الكفار، هذا يقع من الآية في الكفار كما ذكر العلماء أن الآية آية هود في الكفار من كان يريد الحياة الدنيا وزين، أن المؤمن لا يمكن أن يتمحض قصده للدنيا فقط في كل شيء، قد يكون هذا في عمل معين من الأعمال لكن لا يكون هذا دائما، فلا يقع هذا دائما إلا من الكفار، والكفار أعمالهم حابطة وليس لهم عند الله خلاق. أما الرياء والسمعة فإنها تبطل العمل ولو كان يريد وجه الله ويرائي، يعني ولو شرك بين الأمرين فإن الرياء يبطل العمل، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا نص صريح صحيح في حبوط عمل المرائي، من عمل عملا أشرك، ما قال أراد به غيري، قال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا واضح. قد يقول قائل ما الفرق بين الأمرين لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين؟ يقول فرق عظيم، الأول كما تقدم طلب المال أمر مطلوب والإنسان بحاجة إليه وهو مأمور بالكسب من أجل أن يعف نفسه ويعف أهله ويحصل ذلك نفقات وصدقات وعمل صالح، وأما الرياء والسمعة فليس فيها إلا الفخر والعلو والقصد السيئ. طلب الرياء والسمعة ما في إلا الفخر والعلو، يريد السمعة والرياء من أجل أن يرتفع، من أجل أن يذكر، من أجل أن يرفع بين الناس، وهذا لا شك أنه مقصد سيء وليس مطلوبا شرعا مطلقا. الإنسان يجب أن يخلص العمل لله وأن يتواضع لله وأن لا يهمه كلام الناس. لكن لو عمل الإنسان عملا ثم يعني أثنى عليه الناس بعد العمل وهو لا يريد به لوجه الله فرح بذلك، فإن هذا لا يضره، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ثم يحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. إذا كان الإنسان يفرح بثناء الناس عليه لأنه يستبشر ويتحرى بذلك الخير ويستأنس بهذا الثناء، أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، وأنه وضع الله له القبول في الأرض وأحبه عباد الله الصالحون وأثنوا عليه، فإنه يفرح بذلك، إن هذه بشرى شهادة من عباد الله الصالحين له بالخير والصلاح، فهذا يفرح به. لكن ليس الفرح الذي يريد الدنيا ويريد أن يرفعوه وأن يعظموه ويظهر العمل رياء وسمعة، يريد الرفعة والجاه والتعظيم بين الناس، فرق بين هذا وهذا. هذا فرح بشهادة هؤلاء الصالحين له أنه من أهل الخير والصلاح ففرح بذلك، وذاك يريد الرياء والسمعة من أجل أن يعظم في قلوب الناس وأن يرفعوه وأن يحصل على الجاه في الدنيا، فرق بين الأمرين. وفي يعني تفصيل أهل العلم بالنسبة للرياء والسمعة، إذا كان في أول العمل فالمشهور عند أهل العلم أنه يبطل العمل، يعني إنسان قام يصلي والباعث له على العمل هو الرياء والسمعة، سواء تمحض أو كان معه إرادة وجه الله، سواء كان الرياء وحده أو معه إرادة الله، فإنه يبطل العمل كما تقدم في الحديث. والنوع الثاني القسم الثاني إذا طرأ الرياء أثناء العمل، يعني دخل في الصلاة وهو يريد وجه الله فقط، ثم بعد ذلك حضر شخص أثناء الصلاة فصار يزين صلاته ويطول ويحسنها، يعني طرأ الرياء أثناء العمل، فهذا فيه تفصيل. إن كان العمل منفصلا كالصدقة، تصدق بمبلغ ثم ثاني ثم جاءه شخص بعدما تصدق بمرة مرتين فصار يرائي في الثالث والرابع، فإن الأول يقع صحيحا، وما رأى فيه فإنه يكون باطلا لأن العمل منفصل. لكن الخلاف العمل الذي ينبني آخره على أوله كالصلاة، صلى ركعة أو أكثر أو أقل خالصا ثم رأى في الركعة الثانية، هل تبطل جميع الصلاة أو أنه يثاب على نيته الأولى ولا يبطل عمله؟ هذا فيه خلاف، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يبطل عمله وأنه يثاب بأصل النية، يثاب على أصل نيته وأنه لا يبطل العمل لكن ينقص الأجر، ومروي يعني من جرير الطبري ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر الحديث أنه يبطل. لكن ذهب هؤلاء هذان من أئمة الإمامان بن جرير والإمام أحمد إلى أنه لا يبطل عمله وأنه يثاب على النية على أصل نيته، والأمر خطير. ولكن أيضا لا يفتح الإنسان باب الوسواس ويترك العمل من أجل الناس، لا إفراط ولا تفريط، لا يعمل رائي ولا يترك العمل. بعض الناس يكون عنده يعني وسوسة فيقع في الطرف الآخر، يترك أعمالا صالحة كان من نيته أن يعملها، يعني يريد أن يصلي الضحى، لما دخل المسجد وحضر من حضر من الناس ترك صلاة الضحى، قال خاف أن يصليها فيقولون هذا مرائي، وهو من نيته يصلي لله، إن هذا خطأ. فلا يجوز إنسان أن يترك عملا صالحا خوفا من الرياء، توكل على الله ويعزم ويجاهد نفسه ويخلص، والله يعينه إن شاء الله. في ما يتعلق بالحديث، يعني اشتهر عند بعض العلم أن هذا الحديث سبب، أن سبب هذا الحديث ما يسمى رجل يقال له أو يوصف أو يسمى بمهاجر أم قيس، أن رجلا هاجر يريد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن ذكر بين الحافظ رحمه الله أن هذه القصة لا أصل لها، وإن كانت مشهورة لكن لا أصل لها، فالحديث لا علاقة له بهذا الرجل، ولم يثبت شيء في سبب هذا الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحي. ذكر صفتين: الصفة الأولى أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني الصوت حاد شديد مع الثقل والشدة، حتى كان عليه الصلاة والسلام يعاني معاناة شديدة، يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. ولا شك الإنسان لا يعرق في يوم شديد البرد إلا من جهد شديد، وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوحي وهو على ناقته فإن تضرب بجيرانها، أي تبرك وتضع جيرانها أي رقبتها على الأرض من ثقل الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن ركبته على فخذي فكادت أن ترضها، من ثقل الوحي الذي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا فيه حكمة بالغة، فإن هذا القول قول عظيم، الوحي له قيمته وله عظمته، فلا يأتي بسهولة، لأن الوحي لا يكتسب منه من الله، فالنبوة غير مكتسبة، فهي منة من الله. يأتي العلم للنبي بدون تعب وبدون طلب علم وبدون تحفظ وبدون رحلة وبدون معاناة الطلب والتعب عليه، يأتيه منة من الله، ينزل عليه من السماء ويحفظه فلا ينساه. فلما كان النبي لا يعاني ويطلب العلم ويبحث عنه ويسافر ويتحمل الأعباء في الطلب، صار وإن نزل ثقيلا من أجل أن يعرف قدره وقيمته. وأما غير النبي فإنه لا ينزل عليه وحي ثقيل، لكنه يعاني معاناة شديدة في طلب العلم. فحكمة لله أن العلم والروح والهدى لا يحصل إلا بمعاناة، وهذه حكمة من حكم الله جل وعلا، أن الأشياء الثمينة الأشياء العظيمة لا تحصل إلا بتعب وجهد، حتى يعرف الإنسان قدرها. والشيء الذي يأتي بدون جهد لا يكون له ذاك القيمة عند الناس، هذه عادة البشر، الشيء الذي يأتي بسهولة ما يكون له ذاك القيمة، لكن الشيء الذي يعاني الإنسان ويكدح ويتعب في الحصول عليه هو الذي يعرف قدره، وهذا شيء معروف. ومن الحكم أيضا أن يعظم أجر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يتحمل الشدة في تلقي الوحي ثم يتحمل الشدائد في تبليغه والجهاد دون ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام تحمل الشدة في تلقيه ثم يتحمل الأعباء في تبليغه، والصبر على ذلك والجهاد، الصبر على الأمر المعروف والمنكر والدعوة والجهاد في سبيل الله حتى يبلغ ما أنزل إليه. فلا شك أن هذا رفعة له عليه الصلاة والسلام، يعظم أجره فيرتفع قدره بصبره على التلقي الوحي ثم على العمل به ثم على تبليغه. وهكذا الواجب على طلبة العلم وعلى العلماء الذين يقومون مقام الأنبياء، يجب عليهم أن يتأسوا بهم وأن يصبروا على الطلب مهما كلفهم، أن يصبروا على التعليم والبلاغ والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب طاقتهم. هذا الصفة الأولى، وهي أشده على النبي عليه الصلاة والسلام، ليأتيك الصلصلة له. هذا ليس خاصا بالقرآن، ليس خاصا بالقرآن، لكنه أحيانا القرآن يعني الظاهر النصوص أنه دائما يأتيه ثقيلا كما وعده الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكنه حتى الأحاديث في بعض الأحيان تأتيه على هذا النحو فتكون ثقيلة عليه، كما جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه جبة وفيها أثر خلوق تضمخ بالخلوق وهو محرم، فقال يا رسول الله إني قد أحرمت من عمرة وأنا كما ترى. قال فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فستر بثوب، فقال يعلى إني أحب أن أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل عليه. قال عمرة تحب ذلك؟ قلت نعم. قال فكشف الستر فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا له غطيط كغطيط البكر، غطيط كصوت الفتي من الإبل من شدة الوحي الذي نزل عليه، كان يستر عليه بثوب لأن تغير وجهه ويحمر فيستر عليه، لأن تغير وجهه عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي فنظر إليه وهو يعاني هذه الشدة. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال أنا. قال انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. شاهد أنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي الثقيل ولم ينزل عليه القرآن. وكذلك في حديث ابن سعيد رضي الله عنه في الصحيحين لما سأله الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قال لا والله أيها الناس ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل أيأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزل عليه فجعل يمسح الرحضاء أي العرق عن جبينه وقال كيف قلت؟ فسأل ثم فعاد السؤال فأجابه. المقصود أنه يأتي في القرآن ويأتي أيضا بغير القرآن بهذه الشدة. والأمر الصفة الثانية أنه يأتي بصورة رجل، وغالبا ما كان يأتي بصورة دحية الكلبي لأنه كان جميلا جدا، ذكر أنه كان من أحسن الناس خلقا كما ذكر الحافظ في الفتح، فكان يتمثل بصورة دحية ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه، وأحيانا يأتي بصورة رجل غريب لا يعرف أحد كما في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان فيأتي ويكلمه ويفهم عنه. وفيها أيضا صور لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الإلقاء في الروع كما جاء في حديث جابر عند ابن حبان وغيره قال إن روح القدس قد نفث في روعي أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. هذه صفة من صفات الوحي. ومن صفات الوحي تكليم الله جل وعلا مباشرة، وهذا حصل في المعراج لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام كلمه ربه جل وعلا بدون واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس، فهذه لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ احتمالين، قال الاحتمال الأول أنه ذكر الأكثر لأن تكريم الله جل وعلا حصلت مرة واحدة في المعراج، والنفس الروح أيضا هذا قليل، فلعله ذكر الأكثر والأغلب أنه يأتي على صلصلة الجرس ولا يرى أحد، وأنه يعني يأتي الملك بدون ما يرى يتنزل على قلبه ويسمع الصوت كصلصلة الجرس، والناس يسمعون للنبي عليه الصلاة والسلام غطيط كغطيط البكر. والنوع الثاني أنه يأتيه الملك بصورة رجل، فذكر الغالب، أو أنه حينما سئل لم تكن تلك الصيغ لم تكن قد أتت النبي عليه الصلاة والسلام بعد، فاحتمال هذا وهذا. المهم أن الحديث لا ينفي غير هاتين الصفتين، هذا خلاص أن الحديث لا ينفي، فيه إثبات صفتين وسكوت عن الباقي، فليس فيه نفي لما ثبت بدليل آخر. ومن أنواع الوحي أيضا الرؤيا الصادقة في النوم، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، رؤيا الأنبياء وحي كما جاء في صحيح مسلم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنهما، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أم توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
هذا في بداية ما يتعلق بداية الوحي، وبينت عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وبقي ذلك 6 أشهر وهو عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رأى لا تحتاج إلى تأويل. وهذا توطئة وتهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل يتحمل الوحي، لأن المفاجأة به بدون مقدمات أمر عظيم، قد يصل بلا حال أنه يختل عقله أو يحصل له شيء من ذلك، يختل عقله أو يموت من شدة الخوف. فمن رحمة الله ومن حكمة جل وعلا أن هيأه لهذا الأمر العظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يرى النور كما جاء في بعض الحديث أنه كان يسمع الصوت ويرى النور قبل البعثة، وكان حجر يسلم عليه كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فكان عليه الصلاة والسلام يعرف بهذه الرهاصات وهذه المقدمات أنه سيكون نبيا، هيأه الله جل وعلا لذلك. ولكن لما فجأه الملك وجاءه في غار حراء لا شك أنه خاف وارتعب، يعني هذا أمر مهول وأمر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأقوى الناس جسدا وأثبتهم قلبا، ومع ذلك فإنه حصل له هذا الخوف الشديد حتى رجع إلى خديجة ترجف بوادره وهي اللحمة التي تكون بين الكتف والعنق وهي ترتعد عند شدة الخوف، وقال زملوني زملوني من شدة الخوف. أشكنا هذا أمر عظيم، وملك جاءه فجأه في غار حراء وهو خالي بعيد عن الناس، وهذا من تهيئة الله له أنه حبب إليه الخلاء، فصار يتحنث يعني يزيل الحنث والإثم، يذكر الله تفكر، ليس هناك عبادات معينة يقوم بها ولكنه يتفكر في عظمة الله وينظر في خلق الله ويذكر الله جل وعلا. فجاء الملك فجأة فأخذه فغطه ضمه ضم شديدا وخنقه كما جاء في رواية أبي داود الطيالسي ذكر الحافظ أنه قال فأخذ بحلقه، فأخذه ضم شديدا وخنقه حتى بلغ مني الجهد وضبطت الجهد، كلاهما صحيح، حتى بلغ مني تقدير الملك الجهد اسم مفعول به، وضبط بالرفع على أنه فاعل، حتى بلغ مني الجهد أي مبلغه، فمعناه أنه غطه غطا شديدا حيث أنه وصل به غاية الجهد والشدة. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فقال ما أنا بقارئ أي لست ممن يحسن القراءة. فأخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد والشدة ثم أرسله تركه، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه الثانية ثم تركه، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وغطه الثالثة ثم تركه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا شك أن هذا تشويق وتهيئة عظيمة من أجل أن ينتبه وأن يهتم بما سيلقى إليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل مثل هذا الأسلوب مع الصحابة أحيانا، لكن ليس بالغط والشدة، لكن يستعمل هذا التكليف. قال لخبيب بن عدي رضي الله عنه كان معه في سفر، قال قل فسكت، ثم قال له قل قال فسكت، ثم قال له ثالثة قل قال قلت ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان حين تصبح وتمسي تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود. فشوقه ولا يريد أن يقول شيئا، لكن يقرأ له أول السورة مثل قول الملك اقرأ تماما قل، وذاك يظن أنه يأمره أن يقول شيئا. فلما كرر عليه سأل قال ما أقول يا رسول الله، فأخبره أنه يريد السورة. وكذلك معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله. أول شيء يقول يا معاذ بن جبل، ثم يسكن ثم يقول معاذ بن جبل ثلاث مرات حتى تشوق، ثم أخبره. ثم بعد ذلك تلا عليه هذه الآيات من أول هذه السورة. هذا الدليل واضح لا شك فيه على أن أول ما نزل من القرآن أول صدر هذه السورة، لا شك فيه. أما ما جاء من قول جابر رضي الله عنه أن أول ما أنزل يا أيها المدثر، فإن هذا فهم فهمه جابر وهو خلاف الواقع، والصحابي قد يخطئ في بعض الأحيان، والعبرة بالأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي إذا أخطأ فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. فلا شك، وهذا عليه جمهور أهل العلم، أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ وليس المدثر. لكن جابر رضي الله عنه اشكل عليه، لأن الوحي فتر ثم نزلت أي المدثر بعد فتور الوحي، فهي أول ما نزل بعد فتور الوحي، لكن أول ما نزل على إطلاق أول هذه السورة اقرأ. وهذا فيه تعظيم لشأن القراءة، وأن الدين دين القراءة، دين العلم والتعلم، وليس دين الكسل والقعود والتقاعس. اقرأ، هذا أول أمر يطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر له أصلا ولأمته تبعا. اقرأ، الدين لا يحصل بالقراءة، لا يحصل بالعلم، لا يحصل التفوق والسبق والحصول على الدرجات العالية إلا بالقراءة، قراءة الوحي والعناية به. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ متبركا مستعينا باسم الله جل وعلا، لأن القراءة التي لا تكون باسم الله، لا يستعين باسم الله ولا يتبرك باسم الله، قراءة ليس فيها خير وليس فيها نفع. ويقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا تقرير للربوبية من أجل أن ينطلق منها إلى تقرير الألوهية. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ذكر بعض العلماء حكمة في ذلك، لم يذكر النطفة ولم يذكر المضغة، وإنما ذكر العلق، مع أنه في بعض الآيات يذكر النطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وأحيانا تذكر العلقة، فذكر هنا أحيانا تذكر المضغة، لكن بالتدرج هنا ذكر العلقة فقط، خلق الإنسان من علق. قالوا في الحكمة ذكر المناسبة، لأن العلقة هي أول طور يحصل فيه التخلق، لأن النطفة هذه قد تكون ولدا وقد لا تكون. النطفة تقع في الرحم، هذا هو الأصل، إذا باشر الذكر الأنثى فإن النطفة تقع في الرحم، تلقى في الرحم، لكن قد تنشأ خلق إنسان وقد لا يكون، يلقيها الرحم ولا تكون شيئا. فأول طور يبدأ فيه الخلق ينتقل من النطفة إلى العلقة، وهذه السورة في بداية الوحي، فناسب أن يذكر أول طور لتخلق الإنسان. على كل حال استنباط ويعني اجتهاد بعض أهل العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، هذا يدل على كرم الله، وأن العلم منة من الله وكرامة ونعمة وخير. الذي علم بالقلم، هذا يدل على أهمية الكتابة، وأن العلم يضبط ويحفظ عن طريق الكتابة، هو كذلك الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع به النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة ترجو بوادره، قال: أي خديجة، لقد خشيت على نفسي، أي خشي على نفسه، يعني خشي أن يموت من شدة الخوف الذي حصل له. ثم بشرته وطمنته، وهذا يدل على كمال عقلها رضي الله عنها. قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. في رواية مسلم: تصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أكمل ما يكون من الصفات، تصدق الحديث، تصل الرحم، وتكسب المعدوم، أي تكسب المال الكثير المعدوم الذي ينفق في الخير، وتقري الضيف، وتحمل الكل الشيء الثقيل، وتعين على نوائب، وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. كل هذه لا شك صفات عظيمة غاية ما يكون من الصفات، من صفات الكمال. فالذي يتصف بهذه الصفات فالله جل وعلا لا يخزي، لأنه من خيرة خلق الله، فلا يمكن أن يخزي الله تعالى عباده الصالحين. فاستدلت خديجة بهذا على أن الله لا يمكن أن يخزيه، وهذا استدلال صحيح، وأن الصالح التقي لا يخزيه الله جل وعلا، ولو ابتلاه ببعض الأمور لكن لا يحصل له خزي، قد يحصل له ابتلاء امتحان وشدة، ولكن من أجل يطهره ويرفع. فالأعمال الصالحة أمان بإذن الله للعبد من الخزي والعار. ثم انطلقت فيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر ويكتب الكتاب العبراني، يكتب الكتاب باللغة العبرانية من الإنجيل، ينقل ما يشاء، كذلك تمكن من تعلم هذه اللغة. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يعني جزم أن هذا وحي، لما عنده من علم من الكتاب فهو جزم أن هذا وحي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وبهذا يعد أو يعتبر ورقة قد أسلم، لأنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة، وتمنى أنه يكون جذعا ووعد بالنصر، ونية المؤمن أبلغ من عمله، فهو بهذا يعتبر قد أسلم، أنه أقر للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة، وتمنى أنه فيها صغير شاب نشيط ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه سيخرج إذا عرف من سنة الأنبياء. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان محبوبا عند قومه، يحبونه حبا شديدا، يسمونه الأمين، ويرضونه في الخصومات، ويضعون عنده الأمانات، فكان محبوبا جدا عند قريش. فاستبعد وتعجب أن يخرجوه مع هذه المحبة، لكن بين له ورقة أنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لأنه يأتي بأشد شيء على الناس، وهو تسفيهم فيما تعلق بآلهتهم، وهذا هو الذي حصل. تمنى وقال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتمنى الخير وأن يجزم بفعله ولو عجز عنه، وأنه يثاب على هذه النية الصالحة. ثم فترة لم ينشب أن فترة الوحي، هذه حكمة أيضا، من أجل أن يشتاق النبي عليه الصلاة والسلام للوحي وأن يتهيأ له، وهذا هو الذي حصل، تهيأ واشتاق وصار يتحرى الوحي. فرأى جبريل عليه السلام مرة ثانية على كرسي بين السماء والأرض، والظاهر الله أعلم أنه رآه على صورة الملائكية، وإن كان الحديث محتمل ليس فيه يعني صراحة، لكن الظاهر أنه رآه على صورة الملائكية، هذا الذي جعله يسقط على الأرض ويخاف خوفا شديدا. لكن لو رآه بالصورة البشرية الظاهر أنه ما يحصل له ذاك الخوف، لأنه جاءه في حراء، والظاهر أنما جاءه في حراء بالصورة بشرية، جاء بصورة بشرية وأخذ وغطه كذا، فلكنه علم أنه هذا هو الملك، لكن الظاهر أنه رآه على صورة ملائكية. وجاء في حديث عائشة في في الصحيحين أنه قال لما سئل عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى قال هو جبريل عليه السلام لم أره على صورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض قد سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فهذا ظهرنا هي هذه رآه منهبط على كرسي بين السماء والأرض قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض يعني سد الأفق لا يرى شيئا من السماء من عظم خلقه فسقط عليه الصلاة والسلام على الأرض قال حتى هويت إلى الأرض ثم ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال دثروني عندما رجع من غار حراء قال زملوني لما رآه رجع وقال دثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر هذا دليل واضح لأن المدثر نزلت بعد إقرار طويل
حديث ابن عباس لا تحدث به لسانك
حدثنا
موسى قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه قال جمعه لك صدرك
كذا في صدرك ها في صدرك صعب
قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد على الوحي وعلى العلم ولا شك أن الإنسان كلما زكت نفسه كلما أحب العلم لأن العلم هو أفضل شيء في هذا الوجود هو غذاء الروح وإذا كان الإنسان إذا كان جسده صحيحا كلما كان جسده قويا سليما صحيحا فإنه يطلب الغذاء ويستمتع به ويستلذ به ويطلب الغذاء الطيب الحسن الذي يغذي البدن وينفر من الأغذية السيئة فكذلك القلب كلما كان صحيحا سليما مستقيما فإنه يطلب الغذاء الطيب وليس هناك في الوجود أطيب من الوحي من كلام الله جل وعلا فلا عجب أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ومن شدة محبته له أنه كان يحرك لسانه فينبغي الإنسان أن يروض نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يكثر من تلاوة كتاب الله ومن الوحي وتعلم معانيه من أجل أن ترتاض النفس وأن يحب الوحي والعلم لأنه كلما أحبه دل على زكاء نفسه وعلى طهارتها وعلى حسن خلقه وما يحصل له من النفع والخير تطيب النفس وتزكو ويشرق القلب ويحيا بالعلم فإن العلم شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالمطر قد شبه الله كذلك أيضا في القرآن وإذا كان القلب والعياذ بالله فيه ما فيه من الدخن والغبش بسبب الذنوب والمعاصي فإنه يظلم فلا يجد لذة الوحي والعلم ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه يقول لو صحت قلوبكم لما شبعت من كلام الله جل وعلا. فمثل البدن، البدن إذا اعتل ومرض فإنه قد يقدم له طعام طيب أحسن ما يكون الطعام ويجده مرا، يجده مرا بسبب اعتلال البدن، فلا يجد لذة ولا يجد طعما لهذا الطعام الطيب. لكن البدن السليم يجد لذة هذا الطعام، فكذلك القلب. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الوحي وأن يعتني به غاية وسعه، وكلما روض نفسه كلما ارتاضت وحبت وطلبت المزيد من الهدى والعلم. وأيضا فيه فائدة أن طالب العلم لا ينبغي له العجلة، ينبغي له التأني، التأني الذي لا يصل لحد الخور والضعف والتكاسل. فالعجلة أيضا تضر به، فبعض الناس مثلا يعجل في الحفظ ويحفظ سريعا بدون ضبط وإتقان، وبعض طلبة العلم يقاطع مثلا المتحدث قبل أن يفرغ من حديثه، يعني مجرد ما يخطر عنده سؤال من شدة حرصه على العلم يسأل المتكلم ويقطع عليه حديثه فيفوت عليه شيء من العلم والمسائل. فينبغي له أن يصبر حتى يتم المتحدث كلامه فينتفع، يأخذ ما عنده كاملا ثم بعد ذلك يرد عليه ما عنده من سؤال، فيكون بذلك قد انتفع. لأن الإنسان إذا قوطع تشوش ذهنه ونسي بعض الكلام والعلم الذي سيلقيه، فلا ينبغي الإنسان أن يعجل يقاطع المتحدث، ينظره حتى يتم كلامه ثم يسأله برفق حتى لا يشوش عليه ذهنه ونفسه. لأن المتحدث إذا أغضب وشوش عليه ولم يحسن السائل السؤال فإنه قد يغضب أو يتشوش ذهنه وتتشوش نفسه فلا يعطي ما عنده من العلم. فهذا أيضا من أدب العلم، من أدب التعلم، أن يتأنى الإنسان، يتأنى من جهة الحفظ، من جهة طلب العلم، وأن لا يعجل، لأن العجلة تراكم عليه المعلومات سواء حفظا أو قراءة وينسي بعضها بعضا فلا يستفيد، يقرأ كثيرا وينسى كثيرا ولا يضبط، ما عنده ضبط. وهذا حال كثير من طلبة العلم، يقرأ كثيرا ويحفظ كثيرا لكنه ما يمسك إلا القليل، أنه ما عنده ضبط وتأني في طلب العلم، هذا خطأ. لذلك بعض طلبة العلم مع المشايخ ومع المعلمين ما عنده حسن أدب، يعجل وقاطع وكذا فيفوته كثير من العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الفعل وإن كان خطأ لكن سببه خير، فالله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا، فنهاه الله جل وعلا عن هذا الخطأ وأقره على سببه، وهذا من أسرار القرآن. ففي سورة طه قال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذا نهي عن الخطأ. أما سبب الخطأ فهو حسن، الحرص على العلم. بماذا أجابه عن هذا الشيء الحسن؟ قال إيش؟ وقل رب زدني علما، أقره على الشيء الصحيح ونهاه عن الشيء الخطأ. وهذا هو الواجب على المعلم والداعي والناصح، إذا كان عند الشخص خطأ وسببه حسن فإنه يعالج الخطأ ويشجعه على السبب، ولا ينهره نهر مثلا المغرض الذي يسأل مثلا سؤاله طريقة السؤال خطأ والقصد سيء، فإن هذا يغلظ له ويزجر ويعامل بما يستحق. أما الشخص الذي يخطئ في الطريقة والقصد حسن فإنه يوجه التوجيه المناسب ويشجع على القصد الحسن من أجل أن يجمع بين، من أجل يحصل العدل وأن يجمع بين الأمرين، يصحح له الخطأ ويشجعه على القصد الحسن. وهذا يدل أيضا على حرص الصحابة رضي الله عنهم والسلف على ضبط العلم مهما دق، وإلا قد يقول قائل تحريك شفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الأشياء التي يترتب عليها فائدة واضحة، يعني سواء عرف كيف يحركها أم لم يعرف، فإن أصل تحريك الشفة معروف عندنا. إذا قال فلان يحرك شفتيه، يحرك لسانه، معروف أنه يقرأ قراءة خفيفة. إذا قرأ الملك عليه مثلا الحاقة ما الحاقة، يحرك الحاقة ما الحاقة، يقرأ قراءة صامتة، تحرك لسانه وشفتاه. فقد يقول قال هذا يعني ليس من المسائل اللي ينبني عليها علم وفائدة واضحة وكذا، فلماذا ابن عباس كان يحرك شفتيه؟ والراوي عن سعيد لمن هو سعيد يقول أنا أحركه كما كان ابن عباس يحركها. هذا يعني يستفاد منه الدقة في العلم والتعليم والحرص على أداء العلم كما هو، لأن الإنسان كلما يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه لا شك أنه هذا فيه حرص، محبة للعلم ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتحري دقيق لما كان يفعله. فكل من قصد العلم وحرص على الدقائق كأنه تصور، كأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويحرك شفتيه فيتأثر ويستفيد. فلا يقال أن هذا ليس فيه فائدة وهذا من فضول العلم وتضيع الوقت، لا، فيه فائدة، وهي تصور حال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعانيه من الوحي، وهذا يجعل يحبب الإنسان للنبي أكثر ويربطه به أكثر. كما كان أنس رضي الله عنه حب الدباء لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، مع أن هذا ليس من أعمال الصالحة لذاته. كذلك جابر رضي الله عنه قال فلا أزال يعجبني الخل لما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس من يعني الأعمال المقصودة لذاتها، لكن من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام تتبع آثاره صار يحب الطعام الذي يحب، هذا زيادة إيمان وحب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني فيه تنبيه بالنسبة للدرس، الأحاديث تقرأ ويعلق على ما يتيسر، فقد يفوت بعض الفقرات إما نسيانا أو تركا مقصودا لأنها واضحة. فإذا انتهينا من كل حديث وعندك يعني مسألة أو جملة في الحديث لم يتكلم عليها وعندك فيها إشكال أو تحب أن تسمع عن شيء، فلا بأس من السؤال فيما يتعلق بالحديث حتى لا تفوت بعض الجمل إما نسيانا أو قصدا. فإذا انتهينا من كل حديث وفي بالك شيء إشكال أو شيء في الحديث لم يتكلم عليه، فممكن تسأل ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه العبارة. لكن كثرة الأسئلة والتفريع يضيع الوقت، تكون هذه في آخر الدرس، الأسئلة الخارجة عن الحديث تكون في نهاية الدرس، لكن أسئلة عن بعض الجمل التي لم تشرح فهذه ممكن تسأل بعد نهاية كل حديث. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. يقول لو تتكرم بتأخير بداية الدرس قليلا، لأن بعضنا أئمة وبعضنا سكنوا بعيد ويفوتنا البداية. والله يعني نحن